السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، أحق من ذكر وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك، وأجود من سئل وأوسع من أعطى. هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار ونسخ الآجال، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى، والخلق خلقه والعبيد عبيده، وهو الله الرؤوف الرحيم، وهو الله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم أما بعد، من هو الرجل ومن هم الرجال؟ رجل، رجلان، رجال، كلمات ذكرت في القرآن وتذكر عبر الألسن، ويختلف الناس في مفهومها. لو سألت أي أحد من العامة من هو الرجل، ربما قال لك الرجل هو الذكر ضد الأنثى، ويستدل بالقرآن، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تسأل شخص آخر من هو الرجل، يقول لك الرجل هو الذي بلغ ضد الطفل، طفل صغير لم يبلغ، والرجل من بلغ سن الرشد سمى رجلا وهو المستوي. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، بلغت سن الرجولة وأصبحت رجلا. طيب اسأل شخص آخر من هو الرجل، يقول لك الرجل هو صاحب المواقف، صاحب المبادئ، صاحب الصفات، ولهذا ليس كل ذكر رجل. والقرآن قد حدثنا عن الرجل مفردا، وعن الرجلان مثنى، وعن الرجال جماعة. ولما حدثنا عن الرجل مفردا لم يذكره في أمتنا، بل ذكره في الأمم السابقة. ولما حدثنا عن الرجلان لم يذكرهما في أمتنا، بل ذكرهما في الأمم السابقة. ولما تحدث القرآن عن أمتنا لم يذكر رجلا ولا رجلين، وإنما ذكر الرجال. في أمة موسى ظهر رجل مؤمن يكتم إيمانه، هو رجل من قوم فرعون، يقرب له فرعون في النسب، وآمن هذا الرجل وكتم إيمانه، وكان له موقفان كل منهما يدل على أنه رجل. الموقف الأول موقف خطابي، بيان محاججة، والموقف الثاني موقف دفاعي، موقف اقتضى أن يتكلم، وما كان يكتمه بالأمس يظهره اليوم، والموقف الثاني اقتضى أن ينطلق، لأن الرجولة ليست كلام فقط، رجولة كلام وسعي ومواقف. رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لما سمع القوم يأتمرون بقتل موسى عليه السلام وقف، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا؟ وهنا عبر الرجل المؤمن عن موسى بالرجل، وهذا يرجعنا إلى الورى قليلا لنقول إن الرجولة بمفهومها القرآني الشامل إذا أطلقت فأول من يتصف بها هم المرسلون، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال رجال، فكل رسول هو رجل، كل نبي هو رجل، ولذلك كانت هذه الآية كافية بوصف الرسل، أنهم ليسوا ذكور فقط، ليسوا من عامة الناس، بل هم رجال بمعنى الكلمة، وهؤلاء الرجال درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، رجال. هؤلاء الرسل رجال، وكل الرجال من بعدهم، وهؤلاء الرسل رجال صنعوا الرجال، والرجل الذي يصنع الرجال من حوله رجل، والرجل الذي يقود الرجال من حوله رجل، والرجل الذي يثبت على مبدئه وإن خالفه الرجال رجل. لذلك كان الأنبياء والرسل رجال، ولم يبعث الله امرأة نبية أبدا، لأن النساء تتغير أحوالهن وأمزجتهن ومواقفهن، لكن الرجل لا يتغير. ولما أراد الله جل جلاله أن يصف الرجال وصفهم في موطنين، عند النداء للصلاة وعند النداء للحج، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا. رجالا هنا أي تمشون على أرجلكم وتصلون، وقال في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي يمشون. ورجالا حركة أرجل، فاتسمت الحركة بالرجولة كما اتسم السكون والهدوء بالنساء، قرن في بيوتكن، هذه المرأة كمالها في بيتها وسكونها فيه، وكمال الرجل في الانطلاق. جاء من أقصى المدينة رجل، ماذا يفعل؟ يسعى. وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة. نعود لهؤلاء الرجال الذين وصفهم القرآن، وعلى رأسهم الأنبياء، وعلى رأس الأنبياء الرسل، وعلى رأس الرسل أولو العزم، وعلى رأس أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الرجال فكلهم عالة على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الرجل الأول، هو الرجل الكامل، هو الرجل الذي كمل خلقا وخلقا وعلما وأدبا وصلاحا ونجاحا وفلاحا، فما عرفت السماوات ولا الأرض ولا الزمان بطرفيه ليله ونهاره مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وما ولد النساء مثله وأنى لهن أن يلدن مثل محمد صلى الله عليه وسلم، فليس كمثله من البشر حسب علمي أحد، كما قال الله جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا أردنا أن نتكلم عن الرجل وكماله فلننظر إلى شخص محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لنأخذ من شخصه معاني الرجولة. ولد يتيما فما أثر اليتم في رجولته؟ رجل وهو يتيم تربى في بادية بني سعد، طفل لكنه رجل في طفولته، أعطته حليمة السعدية ثديها الأيسر فأبى، فناولته الأيمن فقبل، رضع من الثدي الأيمن ولم يرضع من الأيسر، فلما جاءت المرة الثانية لترضعه ناولته الأيسر فأبى، رضع من الأيمن لأن الأيسر لأخيه من الرضاع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضع من ثديه الأيمن فقط، وأخوه من الرضاعة يرضع من الأيسر، رجولة حتى في سن الرضاع، كمال حتى في سن الرضاع، لأن معه شريك في هذه المرأة، فكان لا يرضع من ثدييها. وانظر إلى غيره من الأطفال، يرضع اليمين واليسار ولو في ثالث كان رضع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اكتملت رضاعته ما كان يجلس يلعب، بدت رجولته وهو صبي لم يتجاوز السنتين من العمر، كان يرعى البهم، انطلق يرعى البهم صغارا، صغار الغنم، ويصعد على الجبل وينزل ورأى صغار الغنم يرعاها لأنه رجل. انظر إلى أب السنتين اليوم والأقل من سنتين عندنا من أبنائنا وأطفالنا، ماذا يفعل؟ يرعى البهم؟ لا يرعى شيء، وربما يبلغ الطفل عندنا 5 سنوات لا يعرف شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم 2 سنين يشارك في خدمة المجتمع، يرعى البهم، لأن البهم لو رعت مع أمهاتها وهي صغار الغنم رضعت الصغار الأمهات فجاءت الغنم ولا لبن في ضرعها، فكانت البهم ترعى لوحدها والغنم ترعى لوحدها، فإذا جاء وقت الحليب وجد أصحاب الغنم حليبا، يعزلون البهم صغار الغنم عن أمهاتها، ويرعى الصغار صغار الناس في السن وليس في القدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى البهم لبادية بني سعد، رجل مؤثر حتى وعمره 2 سنين. فلما تجاوز 2 سنين وأصبح عمره 2 وشهرين نزل عليه الملائكة، هل رأيتم ملائكة جبريل وميكائيل ينزلون على طفل في 2 وشهرين؟ نعم، ليس طفلا هو رجل، أخذاه وأضجعاه وشق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم وملأه حكمة، وأخوه من الرضاع لما شاهد المشهد هرب وأخبر أمه، وجاءت أمه حليمة مرضعته فوجدت العملية الجراحية قد انتهت وتمت عملية شق الصدر وإخراج القلب، قلب المفتوح، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، عملية جراحية قام بها جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام على جبل ليس على سرير مستشفى ولا تحت تخدير، ولم يجد أي ألم وهو يشاهد ويرى ويقول ماذا فعل به الملائكة ولا يعلم أنهم ملائكة، ماذا قالوا ماذا فعلوا كل ذلك حفظه. ولما جاءت حليمة وزوجها قالت لهما: يا محمد ماذا حصل؟ ماذا فعل؟ ما الذي حصل؟ قال أتاني رجلان. شوف الرجل 2 وشهرين ويتكلم وينقل الحدث بالتفصيل: أتاني رجلان فأضجعاني فشقا صدري وأخرجا قلبي وأخرجا منه سوادا، يعني حظ الشيطان وتسمى السخيمة، وغسلاه وملاه علما وحكمة ثم أطبقاه. هذا من الصغر، خافت عليه أمه أن يكون هذا الجن فأرجعته إلى مكة عند أم آمنة، قالت خذي ابنك قد خفت عليه، قالت لا تخافي على ابني، والله إني ولدته ولم أجد له ألما، وقبل ولادتي له رأيت نورا خرج مني ملا الأرض، لا تخافي على ابني. قالت ما دام الأمر كذلك أرجعيه معي حتى يقوى عوده، فرجعت به ثانية إلى بادية بني سعد، وعاش هناك إلى أن كمل من السنين كم؟ 6 سنوات. رجعت به فجلس 4 سنوات، وعاد وعمره كم؟ 6 سنوات. لكنه رجل يمشي مع أمه آمنة من مكة إلى المدينة مصاحب لها محرم 6 سنوات. وانظر إلى هذا الرجل، زار أخوال أبيه بن النجار في المدينة، وعاد مع أمه وجاريتها، وفي الطريق يأتي ملك الموت ليقبض أمه بين يديه. هذا من؟ رجل محمد بن عبد الله، يصبر على فقد الأب الذي فقده قبل أن يدخل الدنيا، ثم على فقد أمه وعمره 6 سنوات، وتموت أمه بين يديه، وتأخذه ثويبة وتحمله إلى مكة. تأثر؟ أكيد تأثر، هذه أم. ولكن رجل، الرجولة صبر، الرجولة مواقف. وصل إلى مكة، وجد من؟ جده، والجد أب، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم والده عبد الله، وإنما رأى عبد المنطلب، فكان ينسب نفسه لمن؟ لعبد المنطلب، يقول يوم حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المنطلب، وهو ابن عبد الله ابن عبد المنطلب، لكن ما شاهد عبد الله، فكان ينسب نفسه لجده، وأحب جده، وأحبه جده، وكان جده يجلس إلى جانب سيد قريش، زعيم قريش، القائد الأعلى لقريش، وجنبه من؟ محمد بن عبد الله. وما جلس معه إلا 2 سنين، وأحبه وألف عليه، وأصبح يخرج إذا استيقظ يبحث عن عبد المنطلب، وإذا بملك الموت يأتي لعبد المنطلب فيقبض روحه. 2 سنين فقط من كفالته للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، يموت جده. مصائب، لكنه رجل يتحمل. وبعد ذلك كفله من؟ عمه أبو طالب، ويحاول ينسى جده وينسى وينسجم مع عمه، ويخرج عمه بعد 4 سنوات من كفالته إلى الشام في التجارة. يا عماه أخرج معك إلى الشام، تعال. يخرج عمره 12 عاما مع عمه إلى الشام. في الطريق وصلوا عند بحيرة الراهب، وبحيرة يشاهد حدثا غريبا، المزن تصاحب هؤلاء القوم، الشجر يتمايل، ما هذا؟ أقافلة قريش المشركون يحصل لها هذا الشيء؟ لا يمكن. فأمر بغداء، مأدوبة غداء فصنعت، ثم أرسل إليهم طعامكم اليوم عندي ولأول مرة. قالوا إن هذا لشيء عجيب، بحيرة كل شهر نمر عليه رايحين جايين، وما عزمنا ولا دعانا إلى الغداء ولا إلى العشاء ولا إلى الظل حتى، واليوم ينحر الإبل ويدعونا للغداء. نعم. ثم يقول لا يتخلف أحد، وما تخلف إلا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت قريش الرجال، لأنه رجل وعمره 12 عاما، تركوه في الإبل يرعاها ويسوسها، وذهبوا هم يأكلون يتغدون، ومحمد صلى الله عليه وسلم 12 سنة في الإبل يرعاها. قال هل تخلف منكم أحد؟ قالوا لا، كل الرجال عندك. قال هل تخلف أحد؟ قالوا لا، إلا غلام لم يبلغ، غلام صغير 12 سنة تركناه في إبلنا. قال فأتوا به، جيء به، النور يعلو وجهه، فلما رآه دمعت عيناه، قال ادنوا ادنوا مني، قرب، هو شايب كبير سن، بحيرة الراهب يهودي، قال ادنوا مني، دنا. قال أين والد هذا الغلام؟ قال أبو طالب أنا. قال لا، لا ينبغي لأبيه أن يكون حيا. قال نعم، مات أبوه شقيقي وأنا عمه شقيق أبيه وكفلته. قال صدقت. قال وأين والدته؟ قال ماتت. قال صدقت. قال ادنوا، دنا. فكشف عن ظهره فوجد خاتم النبوة بين كتفيه كأنه بيضة حمامة، حوله ثآليل عليها شعيرات. تيقن أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي الخاتم، وأنه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا هو بوصفه بشحمه بلحمه، هذا هو قدامه. قال ارجع بابن أخيك. شو النصيحة؟ شوف الرجولة التي عند بحيرة. بحيرة رجل وإن كان يهودي. قال ارجع بابن أخيك، فوالله لو رأته يهود ليقتلنه. قتلت الأنبياء، ما جاءهم رسول منهم إلا قتلوه، وهذا ليس منهم من باب أولى أن يقتلوه. ارجع بابن أخيك. فرجع أبو طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وبعد 3 سنوات 4 سنوات قامت حرب في مكة، وهي حرب حرب الفجار. هذه الحرب قامت من أجل نصرة المظلوم. رجل مظلوم كان له دين على أبي جهل أو أحد سادة قريش، فرفض أن يسدده، فتجمع معه، فذهب هذا الرجل لبني هاشم لقريش عموما في أنديتها. قال لهم المظلوم عندكم يا أهل بيت الله ما أحد ينصره، أنا لي مال على فلان فمن ينصرني؟ فتجمع رجال من بني هاشم ورجال من قريش لنصرة المظلوم وتعاهدوا على ذلك، وتجمعت رجال مع الرجل الآخر وجاءوا بجفنتين، جفنة ملئت طيبا من وضع فيها يده يسمى مطيب وهم بنو هاشم، وجفنة ملئت دما من أراد الحرب أو أراد الغدر أو أراد الظلم وضع يده فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وشارك وعمره 16 سنة في الحرب ولم يقتل أحدا، وإنما كان يناول السهام. ثم الصلح بعد ذلك شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج بعد ذلك مع قريش وأصبح يرعى غنم قريش من عمره 12 سنة من عودته من الشام، من هذه الرحلة أصبح يرعى غنم قريش. رجل قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يرعى لهم وهو أفضلهم، يرعى لهم وهو سيدهم، يرعى لهم وما بين السماء والأرض أفضل منه صلى الله عليه وسلم، لكن لا كبر عن العمل ولا تكبر، يرعى الغنم. اسأل ولدك إيش رأيك يا ولدي في وظيفة راعي؟ إيش يقول لك؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان راعي، موسى عليه السلام كان راعي، يرعى الغنم. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، كلها راعي غنم، إلى غير ذلك. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرحلة راعي الغنم وبلوغ 20 أصبح نساء قريش وبنات قريش ينظرون إليه، يا بخت اللي تأخذه، من تأخذ محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليهم، رجل بمعنى الكلمة. وانظر إليه في هذا الموقف العظيم صلى الله عليه وسلم، والرجال مواقف، ونحن معلش سامحوني سأختصر سيرته في مواقف رجولته صلى الله عليه وسلم. قال له أحد الشباب يرعى معه الغنم، قال يا محمد في عرس هذه الليلة، ما رأيك تضيف غنمك إلى غنمي وتذهب أنت؟ قال لا، أنت أضيف غنمك إلي واذهب. رجولة، عرس، فرح، طرب، أكل، شرب، رقص، غناء، والشباب يحبون هذا. والنبي يقول لا، خلي غنمك كلها عندي وانت روح. فرح الغلام، وضع غنمه عند النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق. عرس ثاني، الرجل الثاني رجل صاحب لمحمد ورجل مثله، وليس كمثل محمد رجل، لكن موقف رجال مواقف. قالوا ها أما هذه فأنت، والله لا أقبل، خلاص أنا ذهبت مرة الأولى
حضرت عرس بني فلان، أما هذا العرس فغنمك إلى غنمي وأنت تذهب. أصر عليه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن نبيا ولا يعلم أنه سيكون نبي، وحضر عرس. قال فألقي علي النوم فما أيقظني إلا الشمس. من اليوم الغد رقص ما شاهد، خمر يشرب ما رأى، لحوم أكل ما أكل، ولا شرب ولا نظر ولا سمع. ألقي عليه النوم لأنه كان يرعى الغنم، لأنه يعد لرعاية الأمم، أما هؤلاء فهم في غفلة لاهون وساهون، ما أنذر آباؤهم فهم في غفلة. هكذا كانت حياته. ثم سمعت خديجة به فبعثت إليه وأرسلته، وانظر إلى الرجولة، يتحمل تجارة خديجة لوحده. كان من قبله إذا أراد أن يذهب في التجارة يأخذ معه أعوان، وهو لم يأخذ معه إلا رجل واحد. هذا الرجل الواحد بعثته خديجة معه، قالت سر مع محمد ولا يفعل فعلا ولا يتحرك حركة ولا يقول قولا إلا حفظته. خديجة تخطط عليه، ويجوز التخطيط على الرجال الكمل. خططت وأرسلت معه غلامها ميسرة، أو غلامها ميسرة، وميسرة يراقب عن بعد. ولما عاد بدأ يروي لخديجة رضي الله عنه التفاصيل الرحلة. خرجنا ما رأيت أبرك من المزن تظل، الشجر يأوي إليه، الحجر يسلم عليه. وصلنا الشام، باع بضعفي ما كان يبيع به غيره، واشترى بأهون مما يشتري به غيره، وجاء فعلا بأرباح طائلة ما ربحتها خديجة منذ دخلت التجارة، لأن السابقين كان يأكلون. ومحمد أمين، عرف بالأمين من صغره، حتى أصبحت ودائع قريش عنده. إذا أراد أن يودع أحدهم ذهب أو حاجة ثمينة يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعثت إليه تريد الزواج من عمرها كم؟ 40 سنة. عمره كم؟ 25، لكنه رجل. أنت اليوم لو عمرك 25 سنة وتبعث لك امرأة عمرها 40 سنة ومتزوجة ومطلقة وعندها أولاد، ترضى تزوجها؟ لكن محمد رجل. بعثت إليه قال نعم، تلبية، لبى طلبها وأخبر عمه وأيده، وكان زواجه بها في المسجد الحرام. وليلة العرس أمهرها 10,000 درهم، وكان حفل العرس حضرته مكة كلها، ونحر في 10 من الإبل. زواج، هذا الزواج الكريم لهذا الرجل العظيم مع هذه المرأة العظيمة، اكتشفت فيه خديجة رجولة محمد صلى الله عليه وسلم، واختصرتها لنا في 5 نقاط. والله لا يخزيك الله أبدا، المتكلم من؟ خديجة. هذه بداية الوحي، وخديجة تختصر لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 5 نقاط. حياته معها، كم جلس معها قبل النبوة؟ 15 عاما. أصبح عمره كم؟ 40 سنة. أصبح عمرها كم؟ 55 سنة. تتكلم وهي في سن 55 سنة وتصف محمدا صلى الله عليه وسلم، وتقول له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم رجولة، وتقري الضيف رجولة، وتعين على نوائب الدهر رجولة، وتحمل الكل رجولة، وتعطي المعدوم رجولة. كلها صفات الرجولة اجتمعت فيه قبل نبوته، ولما جاءت النبوة كانت نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أصبح محمد نبيا لما نزل عليه جبريل بفواتح سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان صادقا، لما قيل له اقرأ أجاب ما أنا بقارئ، أي لا أقرأ ولا أكتب. اقرأ أجاب ما أنا بقارئ، أي لا أقرأ ولا أكتب. فضمه الثالث حتى بلغ منه الجهد ثم أطلقه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والعجيب أنه يقال لمحمد علم بالقلم ومحمد لا يعرف أن يكتب بالقلم، لكن قال له بعدها علم الإنسان ما لم يعلم. فقد يعلمك الله بالقلم وقد يعلمك بلا قلم، والله جل جلاله علم محمدا صلى الله عليه وسلم من غير قلم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والقلم والدوات، نون الدوات والقلم يدخل في الدوات، وما يسطرون على القرطاس لا يكون ذلك من المجانين، بل لا يكتب الكتابة الحقيقة حقيقية الواضحة إلا عاقل. وأنت لا تكتب ولكن تعلم من يكتب، فعلماء العالم وأذكياء العالم عالة على علمك يا رسول الله. بعد 6 أشهر تأتي الرسالة، لكن انظر إلى الرجولة وقت الرسالة. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. أوامر متتالية. ماذا فعل؟ أول ما قال قم فأنذر، جلس، كان متدثرا، ونزلت الآيات وهو في دثاره، فقام وأيقظ خديجة. يا خديجة ذهب عهد النوم، إن الله بعثني وأنزل علي. يا أيها المدثر قم فأنذر، إني أدعوك إلى الله. فشهدت خديجة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي أول من دخل الإسلام على الإطلاق، أول من أسلم، وهي كاملة وهو كامل، كمل من الرجال كثير وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكمل من النساء إلا 4، فاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسيا بنت مزاحم، ومريم بنت عمران. خديجة رضي الله عنها وأرضاها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته 15 عاما، وبعد بعثته كم؟ 13 عاما، عفوا، بعد بعثته 10 سنين، 10، صار المجموع كم؟ 25 سنة، 10 بعد البعثة، و15 قبلها مخضرمة، وهي الوحيدة عاشت معه قبل بعثتي وبعد بعثتي، لكن بعد البعثة مالها كله، قبل البعثة مالها كله أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث وآمنت به وجاء الحصار 3 سنوات، والنبي والمهاجرون في حصار حتى أكلوا ورق الشجر. في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيته مستودع لأموال قريش، محاصر، وبيته فيه المال، سبحان الله، ولا يأخذ منه طعام، لا يأخذ منه هللة. ولما ماتت خديجة ومات أبو طالب في 1 وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، أطلق على ذلك العام عام الحزن. طيب، عام الحزن، ثم أراد الله أن يخفف الحزن عن نبيه، فماذا فعل؟ جاءت حادثة الإسراء والمعراج، ونزل جبريل بدعوة رسمية من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، إن ربك يدعوك لزيارته. وينزل البراق ويركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وانظر إلى الرجولة في قصة الإسراء والمعراج. وصل إلى المسجد الأقصى، رده الله إلينا ردا جميلا، وربط البراق ودخل المسجد، فحشر الله الأنبياء والرسل جميعا في المسجد الأقصى ليستقبلوا أو ليودعوا كلاهما. استقبال من الرحلة الدنيا وتوديع إلى الرحلة العليا. استقبلوه لأنه قادم من مكة، وودعوه لأنه سيعرج به إلى الملأ الأعلى. وفي ذلك الاستقبال والتوديع كان ثمة شكر لله جل جلاله، وكان في ذلك منة خفية وبيان لتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، فتقدم وصلى بهم ركعتين، هو الإمام وهم مأمومين من بعده صلوا به، هو الإمام في المسجد الأقصى وهم مأمومين في المسجد الأقصى، ليبين لهم أن رسالاتهم جميعا جمعت في رسالته، وأن أخلاقهم في أشخاصهم جمعت في شخصه، وأنه وحده صلى الله عليه وسلم من يمثل الدين الحق، ولا يجوز لنبي ولا لرسول أن يخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذا قال النبيين دخل فيها الرسل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شهدوا، صلوا خلفه، ودعوه إلى الملأ الأعلى، عرج في المعراج إلى السماوات العلى، وهناك حصلت اللقاءات الخاصة. كان المسجد الأقصى لقاء عام، وفي السماوات العلى كانت اللقاءات الخاصة مع الرجل العظيم الكامل محمد بن عبد الله. اللقاء الأول في السماء الدنيا مع من؟ مع آدم عليه السلام. آدم جالس على كرسي في السماء الدنيا، عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، ويقوم بحركة عجيبة، إذا التفت يمنة ابتسم وانشرح صدره وظهر عليه الفرح، وإذا نظر إلى الجانب الآخر ضاق صدره واشمأز، وهو في هذا الحال نظرة هنا ونظرة هنا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليه، فيقوم ويسلم ويرحب، يا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ويستقبل آدم، يستقبل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا، يسلم عليه لا يسأله عن شيء، وهذا من الأدب، رجل كامل في أخلاقه، كان بمقدوره أن يقول لآدم ما بالك إذا نظرت يمنة ابتسمت وإذا نظرت يسرة حصل لك غير ذلك، لكنه قمة في الأخلاق، كيف يسأل ولم يؤذن له أن يسأل إلا جبريل. فسأل جبريل، يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، ما باله إذا نظر يمنة ابتسم وإذا نظر عن يساره أو عن شماله اشمأز، قال هذه أرواح بنيه أو نسم بنيه الصالحين، فيفرح لهم، وهؤلاء نسم بنيه غير الصالحين فيشمئز منهم، هؤلاء أبناء، هؤلاء أصحاب اليمين، هؤلاء أصحاب الشمال، هؤلاء من خرجوا من شقه الأيمن يوم مسح الله شقه الأيمن في عرفة، وهؤلاء الذين خرجوا من شقه الأيسر يوم مسح الله شق ظهره الأيسر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، وفيها وجد رجلان في استقباله، الأول شخص واحد آدم، السماء الثانية في اثنين، قال من؟ لم يقل من، سلم عليهما شابين متقاربين في العمر، أعمارهم في 33، سلم على الأول سلم على الثاني، بينهم تشابه بينهم قرابة، سلم عليه ثم ارتفع إلى السماء الثالثة وسأل جبريل في الطريق من هؤلاء؟ قال هؤلاء ابني الخال، عيسى بن مريم ويحيى عليه السلام. يذهب إلى السماء الثالثة يجد فيها من؟ وصل إلى السماء الثالثة وجد فيها نبيا في انتظاره. من هو؟ من؟ لا، إبراهيم في السابعة، ولا موسى، موسى في السادس، إدريس في الرابعة، عيسى في الثانية. وصل إلى السماء الثالثة فوجد فيها نبيا من الأنبياء، نسيته، أردتم أن تذكرين ما ذكرتون. نعم، من؟ لا، مو إبراهيم. تجاوز إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس عليه السلام، تجاوز إلى الخامسة فوجد فيها هارون عليه السلام، تجاوز إلى السادسة فوجد فيها موسى عليه السلام، تجاوز إلى السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه السلام. طبعا هؤلاء رجال كمل، آدم، عيسى، يحيى، من؟ يوسف، صحيح، يوسف عليه السلام، يوسف، ثم بعده إدريس، هارون، موسى، إبراهيم عليه السلام. كم نبي؟ ثمانية، لأن سبعة واحدة في اثنين، ثمانية، ثمان أنبياء. وعدد أبواب الجنة كم؟ ثمانية. هؤلاء كلهم رجال، والقدوات هم أساس العمل، وأمتنا أمة قدوة، وهؤلاء الثمانية كل واحد منهم قدوة وكلهم رجال. تجاوزهم، والقصة معروفة، وصل سدرة المنتهى وتجاوز ووصل إلى المقام الذي وصل إليه، عاد، لكن اسمع، في طريق العودة لترى الرجولة. إبراهيم عليه السلام وين؟ في السماء السابعة، مسند ظهره إلى البيت المعمور. طيب ليش؟ لأن إبراهيم عليه السلام له موقف رجولي في الأرض أوصله لهذا المقام. من بنى البيت في الأرض؟ إبراهيم. وإذ يرفع والجزاء من جنس العمل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فلما رفع بيتا لله في الأرض رفع الله إبراهيم إلى السماء السابعة، وأسند إبراهيم ظهره إلى البيت المعمور لأنه أسس البيت الحرام في الأرض. طيب، إبراهيم عليه السلام يرسل رسالة، انظر إلى الرجولة. الآن محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم. طيب، آدم ما وصاه بشيء، رحب به وبس، لكن إبراهيم وصاه، أرسل معه رسالة للأمة لكم، قال له أقرئ أمتك مني السلام. النبي الوحيد الذي أرسل لكم السلام مع محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم، ولهذا أصبحت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها التي يدمج فيها اسم إبراهيم، وهي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وصلت الرسالة، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا الرحلة كانت رحلة فرض الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصلاة، وإبراهيم جاءكم بأذكار الصلاة، تسبيح والتهليل والذكر الذي بعد الصلاة. طيب، موسى عليه السلام، شوف الرجولة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينزل ويجيب لنا 50 صلاة ما نقدر عليها، موسى استوقفه، قال يا محمد كم فرض ربك عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. قال لا، كثير، أرجع إلى ربك فاسأله تخفيف، ترى أمتك ما يستطيعون 50 صلاة، هي 5 صلوات ويدوب الناس تقوم بها، الحين 50 مشكل، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فيرجع ينزل خمسة، كم باقي؟ 45، لا أرجع إلى ربك فسألوا تخفيف، نزل خمسة، كم باقي؟ 40، لا أرجع إلى ربك فسألوا تخفيف، 10 مرات، حتى أصبحت 5 صلوات بدل 50 صلاة. فلما قال له، فرض علي 5 صلوات في اليوم والليلة، قال له موسى أرجع إلى ربك فسألوا التخفيف، 5 كثير. قال فاستحييت من ربي، والله ما عاد أقدر. النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، استحيا، ولو رجع لخفف عنه، والذي نفسي بيده لو رجع كان 2 بس، لكن الحمد لله أنه ما رجع. ليش؟ لأن الصلاة هي صلة بالله، هي كلام مع الله، وإحنا نريد زيادة والله نقص من الصلة والكلام مع الله. ولهذا أصبح الفرض 5 والعدد 50، قال هن 5 في العدد، 50 في الأجر. ومن بعدها جاءت الآية، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. صليت صلاة واحدة كتب لك 10، فأصبح الفجر 10 صلوات مكتوبة هو 1، الظهر 10 هو 1، العصر 10 هو 1، المغرب 10 هو 1، العشاء 10 هو 1. فإذا صليت صلاة واحدة كأنما صليت 10 صلوات. رجولة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هنا رجولة الأنبياء، لكن انظر إلى الرجولة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصل مسجد الأقصى، ركب البراق، رجع قبل الفجر لمكة، قبل الفجر وصل. الناس قسمين، في رجال وفي أشباه الرجال، أشباه الرجال ارتدوا، قالوا مو معقول، ما دام تقول كذا معناها انك ما انت بصادق، معناها انك كاذب، كيف تروح البيت المقدس ثم تروح السماء وترجع نفس الليله؟ مو معقول. فارتد كثير منهم، قالت قريش اليوم نسلخ منه صاحب ابو بكر، وجدنا الطريق له، فتسابقوا الى بيت ابو بكر قبل صلاه الفجر، يدقوا على ابو بكر، يا ابا بكر يا ابا بكر، ايش عندكم؟ ما سمعت صاحبك ماذا يقول؟ ايش يقول؟ يقول انها راح المسجد الاقصى وراح السماوات العلى ورجع قبل الفجر. شوف الرجوله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال ابو بكر ان كان قال فقد صدق، ان كان قال فقد صدق، ان كان قال، يعني الكذب ليس من جهتي، الكذب من عندكم انتم، ممكن تقولوا على شيء ما قاله، لكن ان كان، ان كنتم صادقين وكان قال فقد صدق. ثم ذهب اليه، دخل عليه، وجد الناس تكذب، لا مو معقول، ومنهم من يسخر ومنهم من يضحك. قال صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، والذي نفسي بيده إنك لصادق. لسه ما تكلم، سمع كلام الناس، علم أن الموضوع صح. فلما صدقه نزل جبريل، والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر الصديق، وسمي الصديق صديقا من ذلك اليوم. رجال، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رجل يقول أينقص الدين وأبو بكر حي. ولما جاءت ساعة الهجرة وأبو بكر ينتظر ينتظر، يتأخر، ما يريد يهاجر، ويدعو الله، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وقت الزوال، خرج في الظهيرة، جاء لأبي بكر، قال يا أبا بكر أذن لي بالهجرة. قال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة. قال فانفجر الصديق باكيا، الحديث ترويه عائشة، قالت فما رأيت رجلا، شوف الرجولة، رجلا يبكي من الفرح إلا أبا بكر يبكي. صحبة، أبو بكر أعد العدة، 3 من الإبل اشتراهم أبو بكر بيده، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصوى من عند أبو بكر، اشتراها أبو بكر ووهبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها بحقها بثمنها. رجولة، رجولة، مو أنك تأخذ، تأخذ بحق. صح أبو بكر صاحبك وأبو بكر يحبك وقد أعطاك، لكن ليس من الرجولة أن كل ما أعطيك تأخذه من غير حق، لا، نأخذها بحقها. أخذها بحقها، والعضباء ناقة ثانية، والناقة الثالثة أعطاها للرجل الذي يدلهم عبد الله بن أريقط، كل الناقة 3 من مال أبي بكر. وأخذ أبو بكر ماله ولم يترك لأهله إلا الطعام، المال الذهب شاله. كان أبوه أعمى، فقال أبو بكر لابنته أسماء إذا قالكم أبوي ماذا ترك لكم أبو بكر فاحتالي عليه، قولي له أي شيء. فجاء فعلا أبوه وكان أعمى يقاد، أبو بكر مشى ماذا ترك لكم؟ شوف الحيلة. فقامت أسماء وأخذت حجارة وغطتها وقالت ترك لنا كل هذا المال. وضع أبو قحافة يده فوق الحجارة حسب ذهب، قال إن كان ترك لكم كل هذا فقد ترك لكم خيرا كثيرا. حيلة. ونزل فيه وسيجنبها الأتقى، أتقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. إيش يسوي؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى ويصل الغار. شوف الرجولة، من المطلوب؟ محمد صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو هما معا؟ هما معا. قالوا على رسلك أدخل الغار قبلك، دخل الغار. فكان عنده رداء وإزار، أخذ الرداء يمزقه ويسد به الثغور حتى لم يبقى إلا ثغر واحد، دخل فسده بظهره ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وألقى رأسه على أبي بكر ونام، وكان في الثغر ثعبان يلسع أبو بكر، وأبو بكر لا يستطيع يتحرك حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ودمعتين تنزل من شدة الألم على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فتوقظه فيمسحهما ويقول ما لك يا أبو بكر؟ قال سددت كل الثغور إلا ثغر واحد، لم أجد ما أسده به إلا نفسي فسددته بنفسي. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على موضع اللسعة، ودعا لأبي بكر وحفظ له هذا الموقف الرجولي وسدده. متى سدده؟ قبل وفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخيرة من حياته يدخل المسجد يوم الجمعة ويقول سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، لأن أبا بكر سد كل ثغر في ذلك الغار إلا ثغر واحد سده بنفسه، فبقيت خوخته أي بابه مفتوح. واليوم من جاء للمسجد النبوي ما بين باب الرحمة وباب السلام مكتوب خوخة أبي بكر، المكان الذي بقي مفتوحا، سدت الأبواب إلا باب أبي بكر. وهذه إشارة رمزية إلى خلافة أبي بكر الصديق، أي كل رجل مغلوق الباب أمامه وأبو بكر وحده الذي يفتح له الباب ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا. كما قال الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وصلى أبو بكر بالناس، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا، فبايعوه على الخلافة. أبو بكر رجل، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وصل المدينة وبنى المسجد، ولما بنى المسجد بناه للرجال وبناه الرجال، وكان المسجد مصنعا يخرج الرجال. أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم مسجد قباء، وبناها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بنى هذا المسجد وأصبح عمار هذا المسجد رجال بنص القرآن كونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وجد أن المنافقين قد بنوا مسجدا ضرارا وكفرا قريب من مسجد قباء ليفرقوا به جماعة المسجد، ومسجد جميل الثاني أجمل منظر من مسجد قباء وأوسع، قالوا هذا المسجد أحسن وأوسع، مسجد قباء صار قديم وهذا مسجد أوسع والمساجد ليست بالمناظر. قالوا تفضل يا رسول الله صلي بنا في هذا المسجد حتى نعتمده. فنزل جبريل لا تقم فيه أبدا، هذاك المسجد لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هؤلاء الرجال هم أهل قباء، رجال بمعنى الكلمة، وشهد لهم القرآن بالرجولة، يحبون أن يتطهروا بمعناها العام وبمعناها الخاص ظاهرا وباطنا، باطنا من الشرك لا يحبون الشرك، لأن الأوثان رجس من عمل الشيطان فيطهروا عقائدهم، وأيضا يطهروا أبدانهم، وأيضا يطهروا أخلاقهم، وأيضا يطهروا أموالهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. مواقف الرجولة في المدينة لا تعد ولا تحصى. إقامة مسجد قباء رجولة، إقامة الجمعة بين مسجد قباء وبين مكان المسجد النبوي في مسجد الجمعة عند بني سالم بن عوف، أقام الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، وأول صلاة جمعة في ذلك المكان، وبني في مسجد يسمى مسجد الجمعة، وإلى اليوم ما زال موجود. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، تواجه ثلاث خيارات أحلاها مر: أخوال أبيه، والمؤمنون به، والمهاجرون من أصحابه. أين يذهب؟ أصحاب هاجروا قبله ويريدونه معهم، وأخوال أبيه نسب، والمؤمنون من الأنصار وسادة الأنصار أوس وخزرج. فانظر إلى الرجولة، لا يريد يجرح مشاعر أحد، والناس تتسابق لخطام الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، لا أحد يمسك زمام الناقة، دعوها، لا مهاجرين قبلي ولا أخوالي بني النجار ولا بقية الأنصار، دعوها كلكم فإنها مأمورة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها فئات من الناس. اليهود فئة، وهم ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. والأنصار فئة، وهم قبيلتين: أوس وخزرج. والمهاجرون فئة، وهم من هاجر إلى المدينة من المسلمين. فماذا فعل الرجل الكامل صلى الله عليه وسلم؟ كتب كتابا، وهذا الكتاب هو أساس الحضارة الإسلامية، هذا الكتاب هو أساس التعايش الإسلامي بين طبقات المجتمع وفئات المجتمع وبين المجتمع المسلم وغير المسلم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يجمع فيه أهل المدينة، وأعطى لكل فئة ما لها وما عليها، وعاهد فيه اليهود عهودا، وكتب الكتاب وتمت الموافقة عليه، وبني المجتمع المدني على الطبقات والفئات الثلاث: أهل المدينة أصلا أوس وخزرج، اليهود الذين هاجروا إليهم بعد ذلك ودخلوا في المدينة ينتظرون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به ويقاتلوا العرب، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والفئة الثالثة المهاجرون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. كتب الكتاب، ثم جاءت المرحلة الثانية. الكتاب عام، المرحلة الثانية كانت بين المهاجرين والأنصار، وهي مرحلة المؤاخاة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين كانوا فقراء، تركوا أموالهم وديارهم وأتوا لأهل المدينة، فلما آخوا بينهم ظهر نموذج بشري فريد من نوعه، لدرجة أن الأخ من الأنصار يؤثر أخاه من المهاجرين، يقول أحد الأنصار لأخيه المهاجري: تعال يا أخي، إن لي زوجتين وبستانين وبيتين، فتعال خذ أحد البستانين لك وأحد البيتين لك، والزوجتين تعال انظر إليهما، فأجملهما أطلقها، فإذا خرجت من العدة تزوجها أنت. شيء جميل. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يؤاخى مع أحد الأنصار فيقول له مثل الكلام، فيقول: لا، بارك الله لك في زوجتيك وبيتيك وبستانيك، دلني على السوق، دلوني على السوق. المهاجرين صبروا على الفقر، والأنصار بذلوا، فليس عند هؤلاء طمع وجشع ليأخذوا مال الأنصار، وليس عند هؤلاء بخل حتى لا يعطوا، هؤلاء يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهؤلاء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. كل هؤلاء الرجال مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم تخرجوا من بين يديه صلى الله عليه وسلم. فبدأ المجتمع المسلم ينمو، وينمو جماعي، فامتازت هذه الأمة أنها أمة الجماعة، وليست أمة الفرد، أمة الجماعة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. ولو رجعنا للأمم السابقة كما ذكرت في البداية نجد أنهم ليس فيهم رجال، إنما قليل، رجل أو رجلان. هذا موسى عليه السلام يخطب خطبة عصماء في بني إسرائيل بعدما نجاهم الله من فرعون وأنقذهم منه وجاوز بهم البحر ومن الله عز وجل عليهم بالمن والسلوى وغير ذلك، ويخطب فيهم موسى: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم ملوكا وجعل فيكم أنبياء وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إيش قالوا؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طيب لو خرجوا منها ما عاد في فائدة دخولكم، ما عاد في مقاومة أصلا. طبعا هذا المجتمع كله 600,000 شخص ما وجد فيهم إلا رجلين، نص القرآن قال رجلان، نسبة كم في المئة؟ 600,000 نسمة ليس فيهم من الرجال إلا رجلين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا مجتمع بني إسرائيل ما في إلا رجلين مع موسى وهارون، مجتمع فرعون ما في إلا رجل واحد، رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. إذن موسى في الحقيقة ما اتبعه حقيقة من بني إسرائيل إلا رجلين، وما اتبعه من الأقباط إلا رجل واحد من الرجال، أما البقية لم يصلوا إلى مفهوم الرجولة. ولهذا قالوا لموسى ما قالوا، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلى غير ذلك. طيب عيسى عليه السلام لما بعث كذبه قومه فخطب، خطب فيهم خطبة، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون. عددهم كم؟ 33 رجل. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يا سلام، هذا جميل، أنتم أنصار الله وعيسى شهد أنكم مسلمون. طيب تعالوا ننظر ماذا فعل أنصار الله. هؤلاء الذين أشهدوا عيسى على إسلامهم بعد فترة وجيزة قالوا: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لا حول ولا قوة إلا شك في قدرة الله. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بعد كل هذه المقدمات قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال: الله إني منزلها عليكم. إذن هؤلاء هم الرجال مع عيسى بن مريم، هذو رجال. لكن انظر إلى الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الأحزاب سنة السابعة من الهجرة، السنة الخامسة من الهجرة، المدينة أحيط بها، حوصرت حصار اقتصادي، حصار عسكري، حصار بمعنى الكلمة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلوا في طعامهم فقل الطعام حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على بطن حجرين من شدة الجوع، وابتلوا في أنفسهم بالخوف: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. جوع وخوف وبرد شديد، حتى قال المنافقون ما قالوا: قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن اسمع الرجال المؤمنون ماذا قالوا؟ قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال. إي والله رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات شهيدا، ومنهم من ينتظر الشهادة مستمسك بالدين، وما بدلوا تبديلا. هذه أعظم شهادة من الله لهذه الأمة، وهذه الأمة منها رجال صدقوا في كل عصر من عصورها، وليس فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله. إذن هذه الأمة فيها رجال، وسيبقى فيها رجال. ولو كان الوقت متسعا لمررنا عبر التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا برجال ما أقلت الأرض ولا أظلت السماء أصدق منهم، وفي يومنا هذا وفي عصرنا هذا رجال من هذه الأمة، والذي نفسي بيده لو تسمع قصصهم تقول هؤلاء ملائكة، تقول هؤلاء من عصر الصحابة، وهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل ميادين الحياة، في الإنفاق رجال، وفي الشجاعة والقتال والجهاد في سبيل الله رجال، وفي الكرم رجال، وفي القوة رجال، وفي العزيمة رجال. رجال إذا قامت الحرب قاموا لها، لا يخافون في الله يوم تلائم، وإذا جاء السلم كانوا أهله. رجال في هذه الأمة في جميع عصورها، في جميع ميادينها. لذلك لما حصل ما حصل وابتلي المؤمنون وصدق من صدق وزكاهم الله، قال: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اليوم تغزوهم ولا يغزوكم. وفعلا بعد غزوة الأحزاب أصبحت السرايا تخرج والغزوات تخرج من المدينة، ولم تغز المدينة حتى لما خطط المرتدون لغزو المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قام أبو بكر رضي الله عنه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عقد راية لأسام، وأمره أن يذهب ليأخذ ثأر والده زيد بن حارثة في مؤتة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة لا يريد يذهب، والنبي مريض ولا يريد يرجع لبيوته، وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم راية الجهاد والخروج. مات النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الأمر بيد أبو بكر. جاء بعض الصحابة: يا أبو بكر خلاص الرسول مات عليه الصلاة والسلام، والمدينة ممكن يأتوها العدو ونحتاج الجيش لحماية المدينة. شوف الرجولة. قال: أيحل أبو بكر عقدة عقدها رسول الله؟ والله ليمضين جيش أسامة ولو جاءت الكلاب تتخطف أمهات المؤمنين لتهلك المدينة ومن فيها. ثم يرتد الناس ويأتي الخبر: يا بكر الناس ارتدوا، منعوا الزكاة، لكن يصلوا، ما دام يصلوا كويس. قال: لا، نقاتلهم. كيف نقاتلهم وجيش أسامة راح؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، ما يعقل بالبعير، عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يا أبا بكر، القوم يتأولوا كتاب الله، هم قالوا: نحن ندفع للرسول، والله أمرنا أن ندفع الصدقة للرسول، والرسول قد مات، ألم يقل الله لرسوله: خذ من أموالهم، يعني خذ أنت بس يا محمد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال: خليفة رسول الله يقوم مقام رسول الله، والزكاة قرينة الصلاة، ومن فرق بينهما فقد كفر. فما إن قال هذا الكلام حتى أجمع الصحابة عليه، وبعث الله أهل اليمن، وجاء الأشعريون بسفن ونزلوا في ينبع ومشوا وفيهم نزل قبل مجيئهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وهذا حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: من يرتد منكم عن ديني فسوف لا تكون إلا للمستقبل، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفعلا جاء الأشعريون وكون أبو بكر منهم جيش لقتال أهل الردة، وانتصر المسلمون في معركة الروم بقيادة أسامة بن زيد، وفي معركة الردة بقيادة أبو بكر الصديق وخالد الوليد وجنوده الذين معه رجال. إذن هذه الأمة رجال، وتربيتها التي كانت عليها تربية رجال. الرجال أين يتربون؟ في المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال أهل المسجد، رجال الذين يحافظون على صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء في الصف الأول، رجال الذين تفوتهم الصلاة ويصلون في البيوت، ما هم بالرجال. الرجل هو الذي يحافظ على أمر الله، الرجل هو الذي يقف عند نهي الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل رجل، وشاب نشأ في عبادة الله رجل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رجل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه رجال، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه رجل. أيضا الرجولة تقتضي الإنفاق، تقتضي العطاء. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأمر الناس أن تنفق ظهر الرجال، جاء عمر قال اليوم نسبق أبا بكر، فجاء بنصف مالي، عبد الرحمن بن عوف جاء بنصف مالي، أما أبو بكر فجاء بماله كله. إنفاق، رجولة. الرجل صاحب موقف، ولذلك الرجل في الليل له حال، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هؤلاء هم الرجال، وكلكم رجال يا أهل المسجد. لكن أبناؤنا هل هم رجال؟ الرجولة في المجتمع البدوي معناها إكرام الضيف، ارحبوا يا رجال، وإذا بجاب القهوة والتمر هذا رجل بمفهوم الكرم، فيتربى على الكرم وإكرام الضيف من صغره، رجولة. لكن الأرجل منه الذي يتوضأ فيصلي وقت الصلاة، الأرجل منه الذي يقوم يصلي لله. إذا أنت أكرمت المخلوق فإكرامك لنفسك بقيامك بين يدي ربك أعظم. ولكن هنالك أيضا رجولة بالأخلاق، أنا سأختصر الرجولة، ممكن نختصرها في أربع كلمات. هذه الكلمات الأربع هي ميدان الرجولة. كلمة الأولى الرجولة في المعتقد، ويدل عليها قصة صاحب القرية، وجاء من أقصى المدينة رجل، شوف عقيدته كيف، رجل يسعى يجري، كان ممكن يجلس ويرتاح في بيته، لا، في دعاة إلى التوحيد جاء يجري. رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، شوف العقيدة، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم. رجولة في العقيدة، مبدأ التوحيد، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قتلوه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثانيا الرجولة في المبدأ في النصيحة عندما يكون إرهاب وخوف وتدمير ومشاكل يظهر الرجال، الرجال معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، موسى يأتمر القوم به ليقتلوه والناس تفر عنه حتى لا يتهم أحد عنده أنه معه، وينطلق رجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. رجولة مبدأ، مبدأ النصيحة عندما يكون هناك إجرام، عندما يكون هناك بلاء، عندما يكون هناك شيء يضر بأمن المجتمع كن رجلا بلغ وأنقذ الأنفس، ما تقول أنا مالي شغل أنا ما يعنيني، اللي يقول مالي شغل ما يعنيني مو برجل. المسلم يحمل هم الأمة كلها، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أيضا مظهر ثالث من مظاهر الرجولة في إيش؟ في ذكر الله، في كما قال الله عز وجل في المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو صلاة الفجر والآصال صلاة العصر، هاتين الصلاتين لا يحافظ عليهما إلا رجل، بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجل هو الذي همه الآخرة، الدنيا كلها ما تهم لأنها في يده وليست في قلبه. الرجل الكامل هو الذي كمل عقله بالعلم وكملت روحه بالعبادة وكمل بدنه صحة وكملت عاطفته أيضا رجل في بيته. المرأة تجد رجل وقت ما تريد رجل، الولد يجد رجل يقتدي به يأتسي به. فإذا أردت أن يكون أولادك رجال كن أنت رجل، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فلا تلوم الصبيان يوما على الرقص وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا اشتكينا من أطفالنا فالشكوى منا لأن حنا اللي نصنعهم أليس كذلك؟ وإذا كانت النساء هي التي تتولى التربية من غير الرجل وهن ناقصات عقل ودين فالجيل الذي يخرج من تربيتهن هل يكون كامل العقل والدين؟ الناقص لا يولد الكامل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كمل نقصنا، اللهم كمل نقصنا، اللهم إن لنا ذنوبا كثيرة أنت تعلمها فاغفرها لنا وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت تعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم كمل أخلاقنا، اللهم كمل أخلاقنا، اللهم كمل أخلاقنا. اللهم إنا نسألك كمال الخلق والخلق، اللهم حسن خلقنا وخلقنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك وحسنت خواتيم أعمالهم وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.